الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
هدنة غزة تنسحب على الجنوب، وقائد اليونيفيل: عواقب مدمرة لأي تصعيد إضافي. إدانة أرمنية لتصريحات بيرم، والحواط: قد ندعو أهلنا للعصيان. تبادل لإطلاق النار بين الجيش وعصابة سلب في محيط رياق يصيب أحد المطلوبين. تحذير إسرائيلي مع بدء الهدنة: الرجوع إلى الشمال ممنوع، والقنص يسقط قتله. التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مرد. الهدنة الإنسانية الموقتة في غزة دخلت حيز التنفيذ، وتطبيق البندين المتعلقين بإدخال المساعدات وإطلاق الأسرى والرهائن يسير بحذر شديد، وسط تأكيدات وتحذيرات لمسؤولين إسرائيليين بأن الحرب لم تتوقف وبأنها ستستأنف بعد الهدنة. الجيش الإسرائيلي منع بالرصاص النازحين من العودة لتفقد منازلهم في شمال القطاع، وشاحنات المساعدات تتدفق تباعاً عبر معبر رفح الذي سيبقى مفتوحاً بتعهد علني من الرئيس المصري. أما بند تبادل الأسرى والرهائن فيسير ببطء، وأولى خطواته العملية تبدأ بعد الظهر. جنوباً، هدوء يواكب الهدنة والشغور في موقع الرئاسة، واحتمال انسحابه على قيادة الجيش يحتلان مجددا صدارة الاهتمام. فأعلان المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان عن قرب عودته إلى بيروت يتزامن مع تسريبات عن اتصالات فرنسية قطرية لتحريك الملف الرئاسي، فيما معالجة ملف قيادة الجيش يطبخ في كواليس مجلسي الوزراء والنواب على نار هادئة أقله في المرحلة الحالية.
تعيش قرى القطاعين الغربي والأوسط منذ 7 صباحا موعد بدء سريان الهدنة في قطاع غزة هدوءا حذرا، وسادت قرى وبلدات قضاء صور في القطاع الغربي أجواء شبه طبيعية، ولوحظت حركة سير مقبولة على طول الخط الساحلي الممتد حتى الناقورة، وعاد العمل إلى طبيعته في سهل الناقورة. وكانت القوات الإسرائيلية قد ألقت فجراً قنابل مضيئة فوق بلدات حدودية عدة، من بينها عيت الشعب ورامية في القطاع الغربي، وسبق ذلك استهداف للقصف الإسرائيلي وسط سهل مرجعيون، كما سمع دوي انفجارات قوية ومتتالية في أرجاء القضاء. وأصيب معاون في قوى الأمن الداخلي بجروح طفيفة في يده ورجله جراء القصف الذي استهدف محيط مخفر العديسي منتصف الليلة الماضية وأدى إلى تحطم زجاج المخفر، كما سجل قصف مدفعي بعد منتصف الليل على مناطق سهل الخيام وأطراف بلدتي مركبة وكفركلة في القطاع الشرقي جنوب لبنان.
وسط هذه الأجواء أعرب رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو عن قلقه إزاء تبادل إطلاق النار المكثف المستمر على طول الخط الأزرق الذي أودى بحياة الكثير من الناس وتسبب في أضرار جسيمة وبدد أرزاق الناس، وقال: باعتبارنا حفظة سلام فإننا نحض أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه، مشيرا إلى أن أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمرة. وشدد لازارو على الأطراف أن تؤكد من جديد التزامها قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع.
على صعيد آخر، ناشد نائب رئيس بلدية علم الشعب ويليام حداد وزير الطاقة وليد فياض تحرك والعمل على إعادة التيار الكهربائي للبلدة بعد انقطاع منذ أكثر من 10 أيام، والعمل على إعادة العمل في محطة ألفا التي توقف العمل بها منذ مدة.
إلى الهدنة في غزة، كيف كانت الساعات الأولى لها مع ريتا الهندي؟
إلى سكان غزة: الحرب لم تنتهي بعد، الوقفة الإنسانية موقتة، ومنطقة شمال القطاع هي منطقة حرب خطيرة وممنوع التجول فيها. المنشورات الإسرائيلية فوق المناطق الجنوبية أضافت: الرجوع إلى الشمال ممنوع وخطير، مصيركم بأيديكم. ويحاول آلاف النازحين العودة إلى بيوتهم شمالاً وسط إطلاق النار عليهم من القناصة الإسرائيلية، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى حتى الساعة وعدد من الجرحى. إلى ذلك فجرت القوات الإسرائيلية قبل انسحابها من مستشفى الشفاء مرافق المستشفى، بينها مولدات الكهرباء ومضخات الأكسجين وأجهزة الأشعة. أما جنوباً فشهدت مدينة رفح حركة نشطة في الشوارع، حيث خرج السكان من دون خوف من القصف أو الغارات، متوجهين إلى الأسواق لشراء ما يحتاجونه، وسط ترقب لما قد يحدث بعد انتهاء أيام الهدنة 4. إلى ذلك أتاحت الهدنة تدفقاً للمساعدات عبر معبر رفح بما فيها الوقود، من خلال السماح بدخول 200 شاحنة تقريباً كل يوم، وهو معدل يقترب النصف ما كان يدخل القطاع قبل 7 من تشرين الأول، والذي تقدره الأمم المتحدة بنحو 500 شاحنة. يأتي هذا بعدما ابتعد الطيران الحربي الإسرائيلي عن سماء غزة تدريجياً، كما استكمل الجيش انتشاره على خطوط الهدنة المؤقتة. وسط هذه الأجواء بدأ جهاز الأمن الإسرائيلي التحضير لإطلاق 39 قاصراً وأسيرة ضمن صفقة التبادل، وأشارت إسرائيل إلى أنه سيتم نقل الرهائن المفرج عنهم إلى 5 مستشفيات إسرائيلية. مصدر في حماس أعلن من جهته أن إطلاق الأسرى الإسرائيليين سيتم بطريقة سرية. ووسط هدوء أجواء الهدنة أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار التي دوت في مدينة إيلات كانت إنذاراً كاذباً، ولا يوجد مؤشر على وقوع حادث أمني. إلى المواقف، حيث أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في خلال لقائه مدير المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه في الدوحة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل اضطرتا أخيراً إلى التفاوض مع الحركة من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إنه يجب توفير مناطق آمنة في كل مناطق القطاع بما في ذلك الشمال والجنوب. ورأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المجتمع الدولي فشل في مواجهة الوحشية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة.
ورغم دخول الهدنة حيز التنفيذ، مخطط لمنع الفلسطينيين من العودة. تقرير ستريدا بعينه.
عين على الحدث. عين على الحدث.
بعد 49 يوماً من الحرب على غزة، بدأ سريان هدنة من 4 أيام بين إسرائيل وحماس في القطاع، مع الإفراج عن 13 رهينة مدنية. الباحث السياسي الفلسطيني هشام دبسي رأى عبر لبنان الحر أن هذه الهدنة ضرورة جداً لجهة وقف آلة الموت والدمار على الشعب الفلسطيني والالتقاط الأنفاس، وقيم الواقع الحقيقي في القطاع.
في الواقع هناك 2,300,000 فلسطيني ما زالوا يعيشون تحت ضغط الحاجة للماء والدواء والطعام وسقف يأويهم في هذا الشتاء. معظم الفلسطينيين في قطاع غزة الآن في حالة تشرد من شماله إلى جنوبه، وفي حالة تكدس تحت ضغط الطيران الإسرائيلي الذي لا يكف عن تنفيذ الغارات وضرب المباني السكنية والمؤسسات والمشافي والمدارس، وبالتالي نحن أمام محرقة بكل معنى الكلمة.
بالتقصيد، سيتم الإفراج عن حالات مدنية ومن مزدوجي الجنسية فقط خلال الأيام 4، يؤكد دبسي.
هم يتحدثون عن الإفراج بنسبة 1:3، أي كل أسير إسرائيلي أو من أصحاب الجنسية المزدوجة مقابل 3 أسرى فلسطينيين، أو كل طفل مقابل 3 أطفال، أو كل امرأة مقابل 3 نساء. يتحدثون بهذا الطريقة، وهي طريقة غير إنسانية بكل الأحوال، لأن الذين يدفعون ثمن يعني هذه الحرب ليس لهم دخل بها من الناحية الجوهرية.
دبسي أكد توزيع المنشورات الإسرائيلية في شمالي القطاع، معتبرا أن المخطط يهدف إلى منع الفلسطينيين من العودة.
هم وزعوا منشورات ليلة أمس على كامل قطاع غزة، يحذروا فيها أهالي مدينة غزة من العودة إليها، ويتوعدوهم بالمزيد من الدمار والقتل.
عين على الحدث. عين على الحدث.
اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية نائب زياد الحوات عبر منصة إكس أن مشروع موازنة 2024 فضيحة بهذه الظروف الكارثية لجهة خلوه من أي بند إصلاحي وتضمينه ضرائب من شأنها القضاء على القطاع الخاص والعاملين فيه الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة، ورأى أنه رصاصة الرحمة تطلقها الحكومة على هذا القطاع بعدما اغتالت القطاع العام بالهدر والسرقة والتوظيف العشوائي. وأضاف الحوات أيضاً: عوض التفكير بجيوب الناس كان الأجدى التفكير بسلة إصلاحات وتفعيل الإدارة بدءاً بفتح الدوائر العقارية في جبل لبنان التي يعتبر إقفالها جريمة موصوفة تحرم الخزينة الفارغة من المليارات. وأضاف: نتابع الموضوع منذ 7 أشهر وقد نصل إلى دعوة أهلنا إلى العصيان إذا استمر الاستخفاف بمصالح الناس.
دان حزب رام جافار في لبنان في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي تصريحات وزير العمل مصطفى بيرام في باكو وتحيته لقتل الجيش الأذربيجاني الذي احتل ناغورني كاراباخ أرتساخ الأرمنية وهجر أكثر من 100,000 أرمني من سكانه الأصليين بأسلحة إسرائيلية. وقال: ربما لا يعلم معاليه أن أذربيجان حليف إسرائيل منذ نشأتها، وأن هذا التصريح إهانة للشعب الأرمني. ونسأل رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس ميقاتي: هل هذا موقف الحكومة اللبنانية أم الجهة التي يمثلها الوزير؟
كما كتب نائب أكوب بكرا دونيان على منصة إكس: الوزير مصطفى بيرام يحيي قتل الجيش الأذربيجاني المجرم الممول من العدو الإسرائيلي والمدجج بالأسلحة الإسرائيلية، جيشان يرتكبان مجازر بالأجندة السياسية نفسها.
ولاحقا كتب وزير العمل عبر إكس توضيحا للغط أو الشبهة أو التحسس الصادر عن بعض مكوناتنا اللبنانية: اتصلت بالوزير بقرة دونيان وله ولكل أهلنا الأرمن بتنوعاتهم، أوضح ما يلي: إنما قصدتهم وقد تأكدت مما هو مكتوب في المكان المخصص لهم أنهم في خلال الحقبة الاستقلالية عن السوفيات حصرا ولا علاقة لهم بأي نزاع آخر، وأنني حريص على كل مكوناتنا في لبنان وهم من الغاليين علينا، ولا يمكن أن نتقصد أي أذية معنوية لهم على الإطلاق، وأنني رغم كوني ضمن إجراء رسمي بروتوكولي كنت الوزير الوحيد ضمن 57 دولة تقريبا في عدم ذكر أي موضوع يثير الحساسية أو زيارة أي منطقة من هذا النوع. وأنا تأكيدا لحرصي على مكوناتنا كافة أرسلت هذا التوضيح وأنا ما زلت في المكان نفسه خارج لبنان ولم أنتظر العودة أبدا، بل أوضحت أيضا لمعالي الصديق بوشكيان بكامل المحبة والشفافية.
عمت حالة من الرعب مدينة طرابلس تزامناً مع تشييع قتل حماس في جامع التقوى، وذلك جراء الظهور المسلح الكثيف وإطلاق النار الغزير ورمي القنابل في مجرى نهر أبو علي، وسط دعوات عبر مواقع التواصل لالتزام البيوت وعدم الخروج إلى الطرقات أو الشرفات حفاظاً على السلامة العامة. مراسم التشييع بدأت عقب صلاة الظهر وفور وصول جثماني أحمد عوض وخلدون ميناوي من المستشفى الحكومي إلى باحة مسجد التقوى، فيما أقفل السوق القمح في باب التباني لليوم الثالث حدادا، وتحدثت معلومات عن سقوط 3 جرحى جراء إطلاق النار.
أفاد موقع هنا لبنان بأن قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان طلب إنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حق الموقوف محمد مهدي حسن خليل المتهم بإطلاق النار مرات عدة على مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، والملاحق أيضا من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بموضوع إطلاقه النار على مدخل السفارة الأمريكية في عوكر ليل 20 أيلول الماضي. وفي قرار اتهامي أصدره القاضي صوان اتهم الموقوف محمد مهدي خليل بجناية محاولة القتل عمدا وظن به بجنح حمل السلاح غير المرخص والتحطيم والتمرد على السلطات العامة. ومع صدور هذا القرار عن القاضي صوان يكون الملف قد أصبح في عهدة المحكمة العسكرية الدائمة في انتظار أن يحدد رئيسها العميد الركن خليل جابر جلسة المحاكمة الأولى للمتهم خليل، والتي من المنتظر أن تكون قبل نهاية العام.
قضائيا أيضا أرجأت هيئة المجلس العدلي جلسة متابعة المحاكمة في التفجير الإرهابي في الشارع العريض في حارة حريك إلى 26/1/2024 بعدما تعذر سوق المتهمين. صدر منذ قليل عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: في ظل عودة جزء من المواطنين إلى منازلهم في المناطق الحدودية الجنوبية التي غادروها نتيجة اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال المرحلة الأخيرة، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر من مخلفات القصف المعادي، ولا سيما الذخائر الفوسفورية والذخائر غير المنفجرة، وعدم الاقتراب منها وإفادة أقرب مركز عسكري عنها أو الاتصال بعمليات القيادة على الرقم 1701، كما تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية المعممة من قبل الجيش في هذا الخصوص.
كما نا عناصر من الجيش الليلة الماضية في محيط بلدة رياق لعصابة تشليح وعملية سلب بقوة السلاح، وفي خلال الكمين حصل تبادل لإطلاق النار بين عناصر الدورية والعصابة، ما أدى إلى وقوع جريح من بين المطلوبين أدخل على أثرها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توقيف لبنانيين حاولا سرقة 10 أغنام من داخل مزرعة دير مرمرون في مجد المعوش، ووضعاها على متن فان أبيض، ولدى مشاهدتها من عناصر البلدية تركا الفان ولذا بالفرار على متن سيارة هيونداي مجهولة المواصفات. وبنتيجة المتابعة تبين أن الفان سرق من جبيل، ومن خلال الاستقصاءات والتحريات تبين للشعبة أن سارقي الفان هما اللذان حاولا سرقة الأغنام وهما من أصحاب السوابق في جرم السرقة، وقد اعترفا بسرقة الفان من جبيل واستخدامه لمحاولة سرقة الأغنام في مجد المعوش، واعترفا بقيامهما بتواريخ سابقة بسرقة دراجة آلية من سوق الغرب وبيعها في البقاع وتقاسم ثمنها بينهما، إضافة إلى دخولهما إلى منزلين في منطقة حمانة بواسطة الكسر والخلع، إلا أنهما لم يتمكنا من سرقة أي شيء من داخلهما.
عقد في وزارة الزراعة لقاء برعاية وزير الزراعة عباس الحاج حسن، ضم عددا من مربي النحل والتعاونيات المتخصصة إلى عدد من المهندسين، إضافة إلى رؤساء المراكز الزراعية والمصالح الإقليمية والمدريات، وناقش المجتمعون واقع قطاع النحل وسبل تطويره، خصوصا أنه قطاع واعد بعد فتح الأسواق الأوروبية أمام تصدير العسل.
انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2000 ليرة و 98 أوكتان 3000 ليرة والمزود 14000 ليرة، فيما استقر السعر قارورة الغاز لتصبح الأسعار كالتالي: البنزين 95 أوكتان 1,566,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1,605,000 ليرة، المزود 1,561,000 ليرة، والغاز 941,000 ليرة.
انتخبت جمعية الإعلاميين الاقتصاديين في خلال جمعية عمومية في مكاتب مجلة الاقتصاد والأعمال هيئة إدارية جديدة لثلاث سنوات برئاسة سابين عويس لولاية ثانية، وفاز كل من الزميلات والزملاء بهيج أبو غانم وعمر الناطور وباسم سعد ونادين صموئيل وسلوى بعلبكي وعمر الراسي وباسل الخطيب وباتريسيا جلاد ورمزي منصور وسيموش حادي وبيير سعد.
أصدر وزير التربية عباس الحلبي قراراً بتعديل امتحانات الكولوكيوم 2023 الدورة الثانية.
محطة ثقافية.
افتتح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته 65 في سيسايد أرينا في الواجهة البحرية في بيروت، ويستمر لغاية 3 من كانون الأول. المسؤول الإعلامي لنادي الثقافي العربي الدكتور أكرم حمدان تحدث للبنان الحر عن أهمية المعرض هذا العام.
الدورة 65 لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب هي تأكيد على أن هذا الحدث الثقافي أو هذا العرس الثقافي السنوي الذي تتميز به بيروت ويتميز به لبنان سيبقى قائما مهما كانت الظروف ومهما كانت المعطيات، لأن بيروت ولبنان لا يمكن أن ينفصلا عن الثقافة والعلم والمعرفة. وهذا المعرض هو مساحة مفتوحة للقاء والحوار والنقاش والمعرفة والاطلاع على كل ما هو جديد تقدمه دور النشر والإنتاج الفكري والعلمي والمعرفي. بطبيعة الحال المعرض فيه الكثير من النشاطات التي تواكبه كندوات وحلقات نقاش لها علاقة بمناقشة بعض الكتب وحفلات توقيع الكتب والإصدارات الجديدة، وهناك أيضاً نشاط ترفيهي مسرحي للطلاب صباحي يواكب المعرض، وهناك أجنحة خاصة يعرض فيها أيضاً رسوم فنية لبعض الفنانين، وهناك نشاطات مختلفة متنوعة تعبر عن التنوع الثقافي الذي يتميز به لبنان. حقيقة كل النشاطات المدرجة على جدول الأعمال المواكبة للمعرض هي محطات مهمة ونشاطات تعتبر مهمة، والإصرار من قبل دولة رئيس الحكومة ورئيسة النادي السيدة سلوى السنيورة بعصيري على هذا الأمر هو تأكيد على الدور الريادي الذي تلعبه بيروت وعلى الدور الذي يلعبه النادي الثقافي العربي منذ العام 1956 حيث انطلق أول معرض للكتاب.
وفي سياق أنشطة الدورة 65 للمعرض الدولي للكتاب، دعا منتدى شاعر الكورة الخضراء عبدالله شحادي الثقفي إلى لقاء مع الدكتورة سحر نبيه حيدر وتوقيع باقة من إصداراتها غدا في السادسة. وفي السياق نفسه دعا المنتدى إلى توقيع رواية بين الجمر والنور للدكتور جورج شبلي في الثاني من كانون الأول من الثالثة إلى السادسة مساء.
محطة ثقافية.
للتواصل مع الدائرة الثقافية في إذاعة لبنان الحر culture@rll.com.lb.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا مباشرة من مصلحة الأرصاد جوسلين أبو فارس. تفضلي جوسلين.
مرحبا.
يا هلا.
طقسنا مستقر لحد نهار الأحد، رح نتأثر بمنخفض جوي سريع متمركز هو حاليا جنوب الجزر الإيطالية. هو عبارة عن ثلاث مراحل، أول شيء الهواء العاصف ببدايته لحد نهار الأحد، بعدين في عنا غزارة الأمطار بين ليل الأحد لظهر التنين، وآخر شيء بيرجع بيحل الصقيع البرد بيستمر لنهار الثلاثة وأربعة. تفصيليا اليوم طقسنا بالإجمال قليل الغيوم، عنا ارتفاع بدرجة الحرارة. بكرة السبت غائم جزئيا بسحب مرتفعة، ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة. بتنشط الرياح بالفترة المسائية فبتوصل لحدود 50 كيلومتر بالساعة. الأحد طقسنا ببداية النهار غائم جزئيا، عنا انخفاض بدرجات الحرارة اللي بتصير بدون معدلات الموسمية، بيتشكل ضباب على المرتفعات. اعتبارا من بعد الظهر بلش تسقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة المناطق الشمالية. الرياح الناشطة بتبلش بحدود 60 كيلومتر، بتوصل خلال الليل لـ90 كيلومتر بالساعة. بتتسقط الأمطار، بتشتد غزارة الأمطار خلال الليل مثل ما ذكرت، وبتتسقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر. هيدي ليلة الأحد التنين. نهار التنين طقسنا بدايته غائم مع أمطار غزيرة، وأكيد مترافقة بعواصف رعدية ممكن شكلها سيول على الطرقات. تتسقط الثلوج ببلش على 2000 بتدنى خلال 1800. اعتبارا من بعد الظهر بلش تنحسر الأمطار وبيصير في بعض الانفراجات. درجات الحرارة اليوم على الساحل، بكرة على الساحل رح تتراوح من 13 لـ24 درجة فوق الجبال، من 9 لـ21، وبالداخل من 7 لـ21 درجة. أما الرياح السطحية فبتكون شمالية غربية لشمالية سرعتها بين 10، وبكرة بتوصل بحدود 60 كيلومتر كحد أقصى. الرؤية جيدة نسبيا. الرطوبة على الساحل بكرة بتتراوح بين 50% والـ75%. هيك الشيء.
شكرا جوسلين. في الختام إعادة للعناوين. هدنة غزة تنسحب على الجنوب، وقائد اليونيفيل عواقب مدمرة لأي تصعيد إضافي. إدانة أرمنية لتصريحات بيرم، والحواط قد ندعو أهلنا للعصيان. تبادل إطلاق النار بين الجيش وعصابة سلب في محيط رياق يصيب أحد المطلوبين. تحذير إسرائيلي مع بدء الهدنة، الرجوع إلى الشمال ممنوع والقنص يسقط قتله. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، والتي أخرجها إذاعياً فريدي سيبا.